والذي فطر السماء ما هم بأمة خير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، ولا زال حديثنا موصولا حول موقف الشيعة الروافض من أدلة الأحكام وأصول الأحكام عند أهل السنة والجماعة. فذكرنا موقفهم من القرآن الكريم وقولهم بتحريف القرآن، وما لم يحرف فقد تناولوه بالتأويل المحرف الذي يخرجه عن معناه تماما، فحرفوه كله فلا يسلم منه شيء عندهم. وذكرنا أيضا موقفهم من السنة وهي الأصل الثاني من أصول التشريع، وبينا أن القوم لا سنة عندهم أصلا وليسوا منها في شيء ولا يعتنون بروايتها أساسا، وأن عامتنا في كتبهم الكثيرة المتكاثرة التي عامتها لا يوثق بها عند التحرير حتى على وفق ما ذكروه، مجمعاتهم الحديثية وكتبهم هراء وهباء وهواء لا قيمة لها لأنها بلا أسانيد، والذي له إسناد فمطعون في رجاله، ده هذا إن عرفت له ترجمة أصلا، وهم يقرون بهذا، ونقلنا في ذلك كلامهم، وهناك أزيد مما نقلناه لمن تتبعه في مواضعه. وبقي لنا نقطة في مسألة السنة، حيث بينا أن القوم ليس عندهم عناية بالحديث النبوي أصلا، وأنهم إنما يروون أقوال أئمتهم، لأن أقوال أئمتهم عندهم تكافئ القرآن، ويجيزون أن يقول القائل قال الله تعالى وينقل قولا لأحد الأئمة، لجعفر الصادق رضي الله عنه أو لمحمد الباقر أو لعلي زين العابدين أو لغيره، وينسبه لله عز وجل. طبعا هذا عبث، وهذا خلط الأمور، وأنهم يعتمدون فيما يسمونه بالسنة عندهم على أحاديث الرقاع، وهي أحاديث أو روايات وجدت هكذا بلا سند وبلا معنى، وبعضها يزعم أنه مما أفتى به المهدي المنتظر الذي لم يوجد أصلا، ولا يمكنهم أبدا أبدا، لا يمكن للشيعة أبدا، ولو يعني فعلت بهم الأفاعيل ولو شقوا نصفين، أن يأتوا بحجة عقلية واحدة على وجود هذا الكائن الأسطوري المسمى بالمهدي المنتظر عنده، مش ممكن أبدا، يعني لا يمكنهم أن يقيموا على هذا لا حجة لا عقلية في الواقع ولا نقلية. لكن القوم كذبون وأصحابهم يصدقونهم، ووافق شن طبقة. آخر مسألة متعلقة بما يتعلق بموقفهم من السنة هو مسألة الأسانيد في كتب الشيعة. لما تكلمنا في اللقاء الماضي عن كتب الشيعة وما يتعلق بها ومجمعاتهم الحديثية الأولى، كتب الأصول الكبرى الأربعة والمجمعات المتأخرة بحار الأنوار والحاجات دي، ذكرنا أن عامتها بلا إسناد أساسا. وليه ما فيش إسناد؟ لأنهم فعلا ما عندهمش إسناد، لو لقيوا كانوا طلعوه، لو الجماعة وجدوا عندهم إسنادا لصاحبه وكانوا طلعوه فرجوا عليه الناس، لكن هم بالفعل الإسناد ساقط عند الشيعة، ما عندهمش إسناد، وهذا مما يبين أنهم ليسوا على رسم المسلمين، لأن هذه الأمة كما يقول أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، قال إن الله خص هذه الأمة بثلاث، أمة الإسلام هذه لها ثلاث خصائص: الأنساب والإعراب والإسناد. الأنساب، فالنسب عندنا علم ليس له في الدنيا نظير إلا عند المسلمين، فيعرفون أنسابهم، حتى بعضهم يرفع نسبه إلى آدم، بعض العرب كان يرفع نسبه إلى آدم عليه السلام. صحيح ورد في ذلك أنه كذب النسابون، يعني ما فيش حد، يعني صعب أنه ممكن أقصى حاجة يصل بها الناس إلى مثلا إلى عدنان أو إلى تحت إبراهيم عليه السلام بطبقات، لكن إلى آدم دي صعبة شوية يعني. لكن فيه من يتعنى هذا، وكما كما كما قال القائل: أحاديث من أخبار عاد وجرهم يثورها العضان زيد ودغفل. والاثنين دول الزهليان، هؤلاء زيد ودغفل الزهلي، دول كانوا شباب صغيرين لكن كان عندهم معرفة نادرة بالنسب. والذي يطالع كتاب السير لمحمد بن إسحاق أو مختصره لابن هشام أو روايات ابن هشام له يعني يرى ذلك، فإنه يذكر نسب نصف من جهة الآباء ومن جهة الأمهات، يقول هو ابن فلانة وأمه بنت فلانة وأمها بنت فلانة وأمها بنت فلانة، ويرفع هذا النسب إلى فوق. وده عجب، ليس في الأمم كلها مثل ذلك، بل بعض الأمم لا يعرف آباؤهم أصلا. ولما كتب بعض ملوك المسلمين إلى بعض ملوك الروم وقد شتمه وقال يا ابن كذا وأخذ يشتم أباه، قال: عرفت نسبنا فهجوتنا، ولو عرفنا نسبك لهجوناك. فانت احنا اصلا مش عارفين مين ابوك اساسا، انت ليك حق تشتمنا، انت عارف ابونا الراجل وابو ابينا، والقصه دي يعني موجوده عندك، وتعرف تطعن في اسماء معروف عندك سلسال ونسبنا، لكن انت اصلا لقيط او ابن امك، فاحنا مش عارفين انت مين اصلا. فهقول لك يا ابن كذا، انت انا عارف انت ابن مين، انت مجهول النسب. وطبعا هذا الشيعة ما عندهمش من هذا برضو شيء. الشيعة بعضهم بينسب لأبيه بالقرعة، لأن عندهم المتعة اللي هي الزنا يعني بالفصيح، المتعة اللي هي أن أي واحد يشوف أي واحدة في أي حتة يتعاقد معها أنه يتجوزها ساعة ساعتين ثلاثة أربعة وعادي جدا، ويخلص ويديها اللي في النصيب، ويجي واحد بعديه يدخل برضو عليها ويتجوزها برضو كم ساعة كم يوم، بلا 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 متعة، بلا عدة ولا نفقة ولا حاجة خالص. فيحدث كثيرا أن تحمل المرأة ويكون قد ضاجعها أكثر من رجل، تجاوز ده يومين وثبته الرصيد انتهى خلاص، دفع 100 جنيه وخلص الرصيد، شحن ب 100 جنيه والرصيد خلص. فتزوجها شخص بعدها وهي في نفس الايه، في نفس الامر، لسه ما اعتدتش اصلا، لم تستبرئ، وواحد بعديه وهكذا. فممكن يجتمع عليها في الطهر الواحد ثلاث او اربع، لان المذهب يبيح هذا، مفيش مشكله. فيحدث ان تحمل المراه فمش عارفين ينسبوا لمين بالظبط، مين ابوه بقى في المجموعه دي كلها، فيعملوا قرعه حتى يذكر هذا في نسب مرجعهم الأكبر السستاني. كانوا كاتبين كده زمان في ترجمته بس حذفوها لما اتفضحوا، كاتبين ان هو ابن أبيه بالقرعة، ابن القرعة يعني، خلي بالك. فمش تقولي بقى نسب نسب ايه وبتاع ايه. ثم العجيب ان تلاقي عامة علماء الشيعة هؤلاء فرش اصلا، ويقول لك من آل البيت، بيت ايه، بيت النار ولا بيت ايه دوت، يعني ايش جاب الشامي على المغربي، ايه لم الناس دي على البيت الطاهر المطهر بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ايه هو نفسه كان فارسي ولا ايه. وبعضهم لا يعرف اكثر من اب او اثنين من اسمه، بعض مراجعهم واياتهم الكبرى والعظمى ما يعرفش يرفع نسبه اكثر من ثلاثة او اربعة، هو ابن فلان ابن فلان، وبعد كده ما يعرفش، ما حدش يعرف يقول لنا حاجة خالص بعد كده خالص، ما فيش. طب يعني ارفع اعلو بقى لفوق، قول لي بقى فين ده معالي البيت، مفيش، ازاي يعني. فما عندهمش من صفة الأنساب شيء إلا النادر الذي لا يقاس عليه ولا يصدقون فيه، لأنهم أهل كذب وفجور، دي حاجة. والإعراب، إعراب إيه ده، تلات أرباعهم فرس، بل عامتهم فرس، بيدوب بنطقوا عربي بالعافية، يعني بيتكلموا كده زي الخواجة بيجوا يدوب كلام متكسر. فده اعراب ايه اللي عنده دوت، نحو ايه واعراب ايه الذي يتميز به هذا، ده بره القصه دي خالص. يبقى كده اتنين بره، لا أعراب لا إعراب ولا أنساب، بخاصية واحدة من خصائص هذه الأمة اللي هي الإسناد، ما عندهمش برضو منه والحمد لله. فإذا الجماعة مش منهم، دي أمة أخرى من الأمم، الشيعة دي أمة أخرى، أمة من المجوس واليهود. وإحنا تكلمنا في مطلع الحديث عن الشيعة عن أصول مذهبهم، ونقلنا كلام كبرائهم في أنهم بالفعل يقولوا أن أعداؤنا لهم حق ينسبون اليهود المجوس، مع عقائدنا من متشابهة جدا مع عقائد اليهود، وأول من دعا لها واحد كان من المجوس. طب ده كلام، فالجماعة لا ينطبق عليهم أي رسم من رسوم أمتنا المحمدية الطاهرة الخيرة، خير أمة خلقت للناس. فالإسناد اللي هو الخصلة الثالثة ما في إسناد، وهم بيعترفوا بهذا. وشر البليات ما يضحك، ودي البجاحة بقى. تعرف مش البجاحة ان الواحد يغلط او يبقى عنده عيب، وارد احيانا بعض الناس يبقى يضطر لذلك او يبقى عنده مشكلة، لكن البجاحة والصفاقة ان صاحب العيب يريد ان يحول عيبه هذا الى مدحة بس، دي المعضلة. يعني وارد جدا واحد يكون مش حافظ فيقول انا مش حافظ ولا يعيبه هذا، انا بفهم ما بعرفش احفظ لكني افهم، لكن عيب قوي 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 لما يجي يقول الحفاظ ما بيفهموش والحفظ لا قيمه له، وايشن هذا الحفظ ده لعب عيال، اهم حاجه المخ، ما المخ ده عايز حفظ برضه عشان يقول حاجه مظبوطه، عايز اطعمه، خد بالك. فهو ده دي الصفاقه. اتانا ان جهلا ان سهلا ذم جهلا امورا ليس يدريهن سهل، امور لو دراها ما قلاها، لو يعرف قيمتها ما كانش بعيد عنها، ولكن الرضا بالجهل سهل، الرضا بالجهل والاستلذاذ به ومحاولة تزيين الجهل والتنعم به ده حاجة سهلة جدا. وعلى حد ما قال القائل ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهلة في الشقاوة ينعم، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، ما بيعرفش يريح نفسه بيفكر بيفهم بيتعقل، فهم ما بيعديش كده أي حاجة والسلام، ولا يرضى بملاذ الحياة تأتيها كذا بذل ولا سهلة، لازم يكون هذا لها معنى، يكون له معنى. لكن أخو الغباوة في الجهالة ينعم، مبسوط أو هو حمار، يعني هو يفعل ما يفعله الحمير ومبسوط أوي لأنه ما هو سبحان الله. وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، ولا فرق معه حاجة ولا حاسس بحاجة ولا بحس أصلا أساسا يعني. فالمجرمين دول يعترفون إن هم فعلا ما عندهمش أسانيد. وهذا في كتاب الكليني، وده أصح كتاب عندهم، ده القمة. إذا ده ما بيقول كده واللي تحت يروح فين؟ إلى المزبلة فورا. قال إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا. قال أحد أئمتهم حدثوا بها فإنها حق. بيقول إن مشايخهم رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. طب أنت بين مشايخك وبين دولي مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي في 100-150 سنة كده في النص، شافوهم فين وإزاي؟ قال لك ما كان فيه صراحة، كان الموضوع كان ضغط عليهم شديد، وكان فيه تقية وكده، وكانوا بيحاولوا يخبوا، ولذلك الحاجات دي كانت مش موجودة وكانت مستخبية. يا دي المستخبية دي بقى، كل ما يتزنقوا يخبوا، كل حاجة عندهم مستخبية. إيه دين المستخبي دوت؟ إيه ده؟ ومن يرضى بهذا؟ وإيه الداعي؟ أنا إيه اللي خليني أخذ دين مستخبي؟ مهدي مستخبي وأسانيد مستخبية وكتب مستخبية، إيه الدين المستخبي دوت؟ حاجة لا يمكن طبعا إن واحد عاقل يرضى بهذه الإحالة على جهالة، لكن القوم لا عقل لهم فحق لهم ذلك. يقول الشيخ موسى جار الله في تعليقه على هذا النص: نرى أن التقية جعلت وسيلة إلى وضع الكتب، وبالتالي بدأ أي واحد يفبرك كتابه ويقول لك ده كان موجود بس كانوا مخايفين يطلعوه عشان التقية. طب ده جبتوه منين دوت؟ مين رواه؟ لا يقول لك احنا موجود ده ثقة بس احنا كنا خايفين او كانوا خايفين يطلعوه بحيث التقية والخوف من العامة ولذلك لو تذكر ما تكلمنا عن كتاب سليم بن قيس اللي هو بيسموه أول كتاب للشيعة، وإن ده قرأ على علي ومش عارف وقرأه الحسين وطبعا هذا كتاب لم يسمع به أحد إلا الشيعة بس. لو كتاب بهذا الحجم وبهذه الصفة وهو أول كتاب صنف في الإسلام وكان وشافه سيدنا علي وشافه سيدنا الحسين، ده كان عمل ضجة في الدنيا، كان كله عرفه، حتى المخالفين كانوا يعرفوه، دي حاجة يعني ما تضيعش، ده حاجة تاريخية. لكن لا ترى أحدا قط يذكر هذا الكتاب أبدا إلا الشيعة، وكمان بيروه من طريق واحد كذاب عندهم أبان بن أبي عياش، هو ساقط عندنا وعندهم ضعيف، وبعض علمائهم يعترف بأن هذا كتاب موضوع أصلا. فأبو الحسن الشعراني في تعليقه على الكافي مع شرح المازندراني بيقول والحق أن هذا الكتاب موضوع، اللي هو بيقول عليه أصح كتاب أو بيقول عليه أقدم كتاب للشيعة سليم بن قيس. الراجل هو الشيعي برضو بيقول لك والحق أنه موضوع لغرض صحيح، نظير كتاب الحسينية ولا الحسينية وطرائف ابن طاووس ورحلة المدرسية للبلاغ وأمثاله، دي كلها كتب موضوعة والجماعة شغالين بها عادي فيش مشكلة. طيب دي الكتب، حتى الحاجات اللي لها إسناد أو رواه يعترفون بأن رواتها كانوا فاسدين. فيقول ابن النديم إن كثيرا، النديم ده شيعي صاحب الفهرس، يقول إن كثيرا من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة ومع هذا يقول إن كتبهم معتمدة. بيقول كثيرا جدا من مصنفي الكتب عندنا والرواه على مذاهب فاسدة ومع هذا روايتهم معتمدة، إزاي؟ ما هذا التناقض؟ الراوي كذاب وتقبل حديثه، الراوي كافر وتقبل حديثه؟ طبعا. ولذلك تراهم يعتمدون على الفطحية، الفتحية دي فرقة من فرق الشيعة قالت بأن الإمام بعد جعفر بن محمد هو ابن عبد الله، وسموا بالفتحية لأن عبد الله بن محمد بن جعفر دوت ابن جعفر محمد كان أفطح الرأس، ويقال إن كان فيهم رجل اسمه عبد الله بن فطيح فلهذا نسبوا إليه. الفتحية دي عند الشيعة كفار، الفرقة الفتحية دي عند الشيعة عند الاثنى عشرية يحكمون بكفرهم قولا واحدا، ومع هذا يرون عنهم ويعتمدون أقوالهم ويرون عن شيوخ الفطحي. فتراهم يرون مثلا عن مثل عبد الله بن بكير، ده فطحي يعني كافر عند الشيعة، وبيروا عنه عاد ويعتمدون على كلامه وعلى كتب، ويرون عن الواقفية، والواقفية كفار عند الشيعة أيضا، فيرون عن مثل سماعة بن المهران وغيره. الله، إزاي تمجيل الكفار عندكم تروا عنهم إزاي؟ أو أي حاجة والسلام، الناس ما بلا لا يدققون، فالإسناد عندهم لاغي، ما في إسناد، ولو في فمثل هذا كفار كذابون وضاعون ساقطون، والقوم لا يتنزهون عن شيء، يأكلون القاذورات أي حاجة والسلام. وبالفعل في طول سبعة قرون أو خمسة قرون أو حسب ما يعني ست قرون من أول ما نشأت هذه الفرقة الضالة وما فيش لها إسناد، ولا يعتنون أصلا بذكر الإسناد أساسا. بدأ الاعتناء بالإسناد عند الشيعة في القرن السابع الهجري أو القرن الثامن، يعني بدأ كده تقريبا في أوائل القرن الثامن الهجري في أيام شيخ الإسلام ابن تيمية، بسبب أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما رد على علامتهم المسمى ابن المطهر الحلي، وهم يسمون هذا الرجل العلامة، فحيثما ذكر العلامة في كتب الشيعة فمراد به الحسن ابن الحسن ابن علي أو ابن محمد ابن المطهر الحلي، اللي هو حسن ابن يوسف ابن علي ابن المطهر الحلي، يسمونه العلامة، يقولون لم تكتح حدقات الزمان بمثله، ولا فيش حد جاء في الدنيا زي ابن المطهر دوت. وكان ابن تيمية يسميه ابن المنجس لأنه كفر الصحابة ويقول بتحريف القرآن ويسب أمهات المؤمنين، مطهر إيه؟ ده منجس مش مطهر ولا حاجة. فلما ألف ابن المطهر الحلي كتابه منهاج الإمامة، عمل كده كتاب يثبت فيه مذهب الإمامية ويطعن في مذهب السنة، فانبرى له شيخ الإسلام وبركة بلاد الشام بل ديار الإسلام على الإطلاق شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه، انبرى لهذا المجرم وألف ردا عليه مطولا رائعا بارعا لم يصنف في بابه مثله إلى الآن. كتابه الشهير منهاج السنة النبوية نقض فيه كلام هذا المجرم ابن المطهر كلمة كلمة حتى لم يبقي له أرضا يقف عليها ولا رجلا يمشي بها. حطمه تحطيما عقلا ونقلا، وأثبت غباوته وجهله وجهل فريقه كله في ثمانية مجلدات، هي من أفضل وأدق وأروع ما كتب في تاريخ الإسلام في الردود على أهل الباطل. 8 مجلدات ضخام في الرد على هذا الكتاب المجلد بتاع ابن المطهر الحلي، وفضح على رؤوس الأشهاد وبين له أنهم جهال بالعقل والنقل. وكان ابن تيمية في النقل فارس لا يشق له غبار، كانت الكتب الستة ومسند الإمام أحمد بين عينيه، ولم يذكر ولم يعرف أن أحدا كان يحفظ المسند الحنبلي. المسند فيه حوالي 30,000 حديث تقريبا يعني، والكتب الستة وفيها نحو هذا الرقم 30,000 حديث ولا حاجة، كأنها بين عينيه على طرف لسانه مثل ما كان يحفظها شيخ ابن تيمية. ولم يذكر أحد ولا أعرف أحدا كذلك إلا تلميذه ابن كثير. ابن كثير ابن تيمية كان المسند الحنبلي دوت كأنه على طرف لسانه يحفظه متنا وإسنادا، طبعا فضلا عن كتب الستة. فكان إماما في هذا الباب وكان لا يقضى منه العجب. وفي المعقول درس هذا الفن كله المنطق والفلسفة ووصل آخرها ثم كر راجعا يبطلها، وألف كتابه الشهير الرد على المنطقيين ونقض فيه أصول الفلاسفة، ورد كذلك على الرازي أو الرازي فخر الرازي صاحب تقديس وما شابه ذلك من كتب العقلية، وطرحهم أرضا وكتبه في هذا في القفل في الرتبة العليا ولها القدح المعلى، تدل على عقل وعلى دراية وعلى ذكاء خارق. رد على كتاب الرازي هذا في نحو 10 مجلدات بيان تلبيس الجهمية، نحو 10 مجلدات. فعجب تقرأ ترى عجبا، سبحان الله، يعني كان هو آية لله باهرة كما قال بعض محبيه، هو آية لله باهرة، كان شيئا عجبا من عجب الدنيا. فلما وقع هذا المسكين ابن المطهر دوت تحت يدي شيخ الإسلام ابن تيمية فرمه وقضى عليه من أول ضربة ونقض كل أصول القول وبين أنهم لا شيء عندهم من الإسناد أصلا. تكلم في إيه؟ إسناد إيه؟ أنتم عندكم أسانيد أساسا؟ فمن يومئذ بدأ الشيعة يعتنون بالإسناد، مش لانهم عايزين يثبتوا به الصحه والضعف زي ما هو عندنا الاسناد دوت، ده طريق ووسيله قديمه جدا من ايام السلف. عبد الله بن مبارك يقول له قائل يا عبد الرحمن حدثنا بحديث بلا اسناد، فيقول له ترقى السطحه بلا سلم، تطلع من غير سلم؟ لا، ما ينفعش، لازم يقول له حدثنا فلان عن فلان عن فلان. وقال لما استخدم الرواه الكذب استخدمنا لهم الاسانيد. نقول لنا بقى عمن هذا الكلام؟ جبت الكلام ده منين؟ من حدثك بهذا؟ فيقول لي، فأشوف هو سمع ولا ما سمعش، وسيبنه يسمح أنه يسمع منه ولا لا. وجئناهم بالتواريخ، تقول سمعت من فلان سنة كم سمعت منه؟ سنة 150 مثلا. يا راجل ده مادة، يا راجل ما سنة 130، كيف سمعت منه سنة 150؟ فالإسناد قديم عندنا وما فيش حد. وأي حديث عندنا أهل السنة والجماعة أي حديث يروى بلا إسناد هدر، ويسميه شيخ الإسلام ابن تيمية لا أصل له، حديث لا أصل له، ملوش إسناد، ده لا قيمة له عندنا أصلا، ولا يمكن أن ترى مثله عندنا في كتبنا من المحتج بها. عندنا كتب في الأحاديث، كتب الصحاح، كتب الموضوعات، احنا عندنا تمييز وعارفين الصالح من الرديء كالتاجر الناصح الأمين يقول ده الأصلي وده التقليد وده بمئة جنيه وده ببلاش، ده النظيف وده البايظ، تحذيرا. طب بيبيع البايظ ليه؟ يحذر عشان محدش يوقع فيه. لكن التاجر الغشاش ما
يحطه كله في بعض ويسيبك انت ما تكتشف الايه المشكله. تيجي تاخد حاجه منه وتروح تلاقيها بقى يقول لك انا الله ما خدش بالي معلش اصل هو كان عندي ده ودوت انت انا ما نسيت اقول لك ولا ايه؟ لا قدام البايظ في هجيب لك واحد احسن منه شويه. فينتظر حتى يكشف الزبون غشه فيقول له والله انا كنت ما خدتش بالي ومش عارف ايه وبتاع ايه. هدول غشاشين الشيعة ما عندهمش صحيح وضعيف، لا كله في بعضه وما عندهمش اصلا صحيح اساسا. لكن لما تقفش حاجه تلاقيها مش راكبه خالص ويقول لك لا دي دست في كتبنا مش عارفين مين اللي حطها هنا، لا اصل دي اصلا مش ثابته عندنا، اصل دي مش عارف مين اللي عملها. تاجر غشاش لا يفقه شيئا مما بين يديه، لكن التاجر الناصح الامين لا صحيح في ناحيه ومسؤول عنه، انا مسؤول عن كل ما قلت عنه صحيح اقدر اجاوب عنه وانافع عنه حتى القيامه ولا يقف امامي فيه احد. والموضوع انا قلت الموضوع اهو، ما تجيش واحد ما بيفهمش يقول لك اصل السنه فيها موضوعات. مين اللي قال لك حضرتك ان فيها موضوعات؟ اخرجتها انت بيدك بذكائك يعني بخبرتك طلعت الموضوع من الصحيح ولا اخذتها منا احنا قايل لك اصلا دي موضوعه؟ العجب العجب اللي غيظ تلاقي المتبجحين دول في الطعن في السنه هو ما عرفش حاجه. لو راح جاب حديث من موضوعات ابن الجوزي ولا كان حديث موضوع اهو في السنه، السنه كلها موضوعات. طب انت جبته منين يا شاطر؟ ده جبته منين يعني؟ لقيته في الشارع ولا جايبه من كتاب الموضوعات لابن الجوزي اللي هو اسمه موضوعات كلها حاجات موضوعه يعني؟ يعني مين اللي قالك عليه؟ الشيعه ولا السنه؟ السنه المحدثون اصحاب الصنعه هم الذين قالوا هذا موضوع وده قالك صحيح البخاري. فكيف تطعن في البخاري بان هناك احاديث في الموضوعات لابن الجوزي؟ طب ما ده الطبيعي، طب انت عايز ايه؟ ما ده الطبيعي، ايه المشكله؟ وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. واحنا قلنا على الموضوع صحيح، ما احنا قلنا لك ده موضوع اصلا من الاول وقايل لك عليه وعشان ما توقعش فيه قوم تيجي تحتج بيه علينا. ما هذه الغباوه؟ دي قله عقل وقله فهم. فده عندنا احنا كده عندنا فيه وفيه وفيه وكل حاجه على عينك يا تاجر ونجازي عليها حتى القيامه كما قلت. لكن الجماعه دولي السذج هؤلاء كله سمك لبن تمر هند، مفيش حاجه اسمها صحيح وضعيف الموضوع ده كله في خلطبيطه في بعض، مفيش اسناد اصلا، مفيش اساسا عندهم اسناد. فلما عيرهم بهذا السنه وفضحهم بهذا الشيخ الاسلام ابن تيميه بداوا في القرن الثامن في مطالعه يتكلمون في الاسانيد. وهم صرحوا بانهم ما فعلوا ذلك من اجل الصحه والضعف، لا مش فارقه معاهم هم بياكلوا اي حاجه. اصل حد يقول لك ده هم بقى يعملوا حركه تصحيح وبدأوا بقى ينقحوا كتبهم، لا 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 الجماعة برمرموا ياكلوا أي زبالة تيجي في وشهم، موضوع كذب، بل كل ما عندهم موضوع وكذب، وهم أصلا منتجين للكذب، الكذب عندهم ديانة فمش هيقرفوا من حاجة زي كده لا. لكن هم عملوها ليه بقى الأسانيد؟ مش أنا اللي هقول، أنا هأسمع أنا وأنت كلام أحد أئمتهم صاحب وسائل الشيعة بيقول والفائدة في ذكر أي السند دفع تعيير العامة عشان السنة بس مش عيرونا يعني، فاحنا هنغلب احنا كذبنا الأحاديث نكذب مش نركب لها سنيد يعني هنيجي في دي ونقف ده احنا أصلا فبركة الحديث كله على بعضه جبنا النص كله كده فبركة هنغلب بقى في حتة إسناد قد كده يا عم ركب. طب ده هنستعمله في إيه سيدنا الشيخ؟ قال لك لا مش للشغل ده عشان بس الجماعة العامة دول اللي هم السنة يعني يسكتوا يقولوا عنها أهو إسناد زي إسناد اسكتوا بقى. قال والفائدة في ذكره أي الإسناد دفع تعيير العامة يعني أهل السنة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة بل منقولة من أصول قدمائهم بنقله من كتب قديمة أصلا لا يوثق بها ولا في إسناد بينه وبيننا. إحنا عندنا أي كتاب لازم يكون له سند، أي كتاب ما يقدرش واحد من أهل السنة النهاردة أو من ألف سنة يخرج للناس كتابا ينسبه لمصنف من غير أن يأتي بإسناده. كتاب مين اللي كتبه؟ مين ده؟ ده كتاب ابن المديني. طب مين اللي قال كده يعني؟ لقينا مخطوطه في مش عارف فين اكتوبر سنه 200 سنه 250 هجريه ماشي. وبعدين يعني لازم تجيب لي حد روى هذا الكتاب باسناد ابن المديني ونقل الكلام دوت فين؟ اجيب لك منين؟ اتصرف. ما لقيتش هذا الكتاب مش ممكن اعتبر به اطلاقا. وكم من كتاب يوقف في سنده ويرد لانه ملوش اسناد ثابت او في اسناده ضعيف، ده كتاب مش حديث. فشتان بين مشرق ومغرب. نذهب إلى فصل ثم نعود تبقوا معنا.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايز اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايز اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. تي في شوب دائما تزف لكم البشرة، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25-25-55-44 او تليفون رقم 011-55-437 او تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولا زال حديثنا موصولا مع ما يتعلق بالإسناد عند الشيعة، وبيان أن القوم لم يعتنوا أصلا بالإسناد إلا في القرن السابع أو أوائل القرن الثامن الهجري.
وكان الدافع لهم على الاعتناء بالأسانيد هو محاولة دفع تعيير أهل السنة والجماعة لهم بذلك، كما نقلنا كلام بعض علمائهم في هذا. بل إن الحر العاملي يقول يبين يعني أن دراسة الإسناد عند الشيعة إنما تقليد لأهل السنة وأن بعضها مأخوذ منهم. فيقول والاصطلاح الجديد يعني به ما يتعلق بالكلام عن الأسانيد اللي جاء بعد العلامة بعد الحر بعد المطهر الحلي القرن الثامن أو السابع أو الثامن الهجري. قال والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة، العامة في كلام الشيعة دوما مرضيهم السنة يعني احنا العوام هم الخواص يعني. فبيقول موافق لاصطلاح العامة واصطلاحهم بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع. بيقول ان الكلام في الاسناد متاخد من عندنا احنا يعني لطشينه سرقينه يعني كمان عجب. طيب لكن احيانا ترى بعض كتب الشيعة في قرن قبل القرن السابع في القرن الرابع لهم كتب في الرجال زي كتاب الكشي ده ألف سنة 400 تقريبا كتاب الرجال في أسماء الرجال يعني. ما الرجال دي حاجة والأسانيد حاجة تانية خالص. الإسناد ده أوسع من الرجال، الرجال ده الرواة بيتكلم عنهم ثقة ضعيف بتاع، لكن الإسناد ده حاجة أعم من كده بشوية. الإسناد ده هو مجموعة الرجال دي لما يبقى فيه رجل عن رجل عن رجل عن صاحب القول وبينهم أدوات تحديث سمعت وحدثني عن المجموع دوت كده مع بعض ده اسمه الإسناد. لكن الرواة تكلم عن رواة واحد بس، فلا يلزم من وجود رواة أن يكون هناك إسناد. لا، ممكن تلاقي رواة في راوي واحد والإسناد انقطع، ده ما يبقاش إسناد أصلا خالص يعني. فالكلام فيه الكلام عندهم في الجرح والتعديل في القرن الرابع الهجري سابق للكلام عن الأسانيد، ودي عجيبة جدا. المفروض العكس، ان الجرح والتعديل ياتي بعد الاسناد. وانا محتاجه في ايه جرح وتعديل دوت؟ اشتغله فين؟ انا بشتغل بالجرح والتعديل عندما يكون عندي اسناد فبشوف احوال رواته، لكن اجيب الجرح والتعديل الاول واجهزه كده ما اجيبش اسانيد خالص يعني، ده طبعا من الانتكاس. وحتى ما يسمونه عندهم بالجرح والتعديل فيه من التناقض ما لا يحصر. يعني الامام الذهبي عندنا يقول كل من نظر في الرجال واستقرأ علم أنه لا يمكن أن يتفق أهل الصنعة على تكذيب ثقة ولا على توثيق ضعيف. ممكن يختلفون واخد بالك، بس مش نفس المحدث يقول كذاب وثقة. يقول مثلا يعني ليس به بأس، بعدين بعد كده يقول ضعيف، يبقى هو شاكك في حاله بعد كده عارف حاله، يبقى المسألة قريبة جدا، قريبة بتبقى بسيطة يعني قريبة. مش كذاب، لا إمام المسلمين، لا يعني فيش خالص حد من الأئمة أو ممن أطلق فيهم التوثيق ترى فيهم واحد يطعن فيهم طعن نهائي يقول كذاب، ما تحصلش دي خالص إطلاقا. يبقى في حاجة غلط، يبقى هذا المتكلم دوت قطعا يبقى واحد تاني غير اللي قال الأولانية، ويبقى عنده مشكلة، يبقى بسبب إن هو ما يعرفوش أو يعني نادرة جدا ولها أحوال بعيدة خالص عما يحرس عند القوم. لكن الجرح والتعديل عند الشيعة بنص كلام الكشاني أحد علمائهم بيقول صاحب كتاب الوافي في الجرح والتعديل، بيقول في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير به. ده راجل، ده مين؟ ده راجل شيعي وصاحب كتاب الوافي في الجرح والتعديل، بيقول إن ما عندنا في الجرح والتعديل فيه تناقضات واشتباهات واختلافات وتناقضات لا يمكن أن ترتفع، ملاش حل. احنا عندنا لو عندنا في خلاف بين الرواه او بين النقاد في راوي بليها حل في الاخر، تقدر تقول الصواب في كذا وان دوت قال هذا بسبب كذا وده كان قصده كذا، وما بقاش تناقض بالطريقه دي خالص، بيبقى موضوع قريب قوي يعني، حاجات قريبه خالص كما يعرفها الخبير بها. لكن تقرا كتب تراجم الشيعة ترى تناقض عجب، حاجه لا يمكن الجمع بينها. يعني مثلا لا يوجد راوي غالبا في الاعم الاغلب، مش في النادر، لا يوجد راوي في الأعم الأغلب عند من رواة الشيعة إلا وتجد فيه قولان، قول يوثقه وقول يضعفه. دي حاجة كده لازمة يعني، قول يوثق وقول يضعف. عندهم مش حاجة اسمها متفق على توثيقه دي خالص، ولا متفق على تضعيفه. ده تلاقي واحد يقول ثقة واحد يقول كذاب، والاثنين جاهزين عكس عكاس كده يعني. وخد بقى أجيب لك رواة من الرواة اللي هم التقال قوي اللي هم عمدة المذهب، ترى من يكفرهم أصلا ويخرجهم من الإسلام أساسا ومن يرفعهم إلى السماء وهذا يدل على هذا تناقض. يعني انت ممكن تشوف مثلا حد يقول في الامام مالك ثقه ثبت امام, واحد يقول كذاب اشر كافر, مستحيل طبعا. حد يقول كده في الشافعي عندنا, تلاقي مثلا حد يقول الشافعي امام السنه والصنه, يقول لك بل كذاب كان ضالا مضلا وكان من اهل النار لعنه الله. لاش خالص الكلام ده خالص مش ممكن. لكن الجماعه ما عندهمش اصلا اتفاق على حاجه, لانه حاجه كلها متفبركه, فما فيش حد عارف مين اللي فبرك وفبرك ليه, فبيقول اي حاجه تيجي على باله وخلاص. ولهذا لو سئل اصحاب اي مذهب في الدنيا من مؤسس مذهبكم لقالوا الشافعي, لك الامام ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي. سال المالكيه يقول لك الامام نجم الحديث ابو عبد الله مالك بن انس ابن ابي عامر الاصبحي. السادة الأحناف أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة الكوفي. الإمام لجماعة السادة الحنابلة الإمام ناصر السنة, وإمام أهل السنة حقا وصدقا أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني. فيش فيها خلاف. سأل أي حد, سأل أي طائفة من طائف الاعتقاد, تقول لهم مين, يقول لك مين من رأسنا على طول. الأشاعرة يقول لك على طول مين, المعتزلة يقول لك, الجهمية تقول لك, كل يقول لك. تيجي عند الجماعة البعدة دول تقول لهم مين مؤسس البتاعة دي, ما تلاقيش أي إجابة خالص. طب مين يعني, انتوا جايين من عند مين, من رأسكم, من أصلكم, مين مؤسس الفيلم دوت, ما يقولوش. تتتبع تلاقيه عبد الله بن سبأ اليهودي. ولما بعضهم بيحب يتفشخر أو يقول لك إن هذه إن هذا التشيع, كما قلنا في البداية بدر بذرته النبي مع بذرة الإسلام, يعني هما بذرتين مش بذرة واحدة بقى. وقعد دماغنا ليه بقى, يقول لك ده مذهب من مذاهب المسلمين وفرقة من فرق المسلمين. لا لا طبعا لا. من يقول بتحريف القرآن وقال له سنة والسنة في الرقاع ويرد الإجماع وليس له إسناد, ويأتي بتسع مذاهب, نقولها بقى تسع أصول جديدة ما لناش دعوة بها خالص, وكتب غير الكتب وسنة غير السنة, فرقة زي من ماذا يجمعه بينا نحن المسلمين؟ اجتمعوا في ايه؟ ايه العلاقه اللي بيننا وبينهم بقى؟ ايه الرابط بيننا وبينهم يعني؟ هذه غباوه وجهاله تامه وسذاجه لا منتهى لها. فتقول لي مذهب ازاي؟ هو نفسه بيقول لك اهو ده هذه البذره بذرها النبي مع بذره الاسلام. يعني تشهد حاجه غير الاسلام؟ لو كان هو الاسلام كانت تبقى بذره واحده تكفي, طلع عرفين بقى ولا حاجه من فوق كده, لكن دي بذره ثانيه خالص. الكذب بيقولوا كده, وما الداعي لها اصلا, والاسلام فيه كفايه. لكن الغباوه تقضي على اهلها دائما بان يتكلموا بما يفضحهم, يكاد المسيء ان يقول خذوني. فلا تكاد ترى راويا من رواه الروافض الا وعندهم من يرفعه الى السماء يوثقه جدا, والباقي وتجد في نفس الوقت, وقد تجد نفس المتكلم هو ودي أعجب, نفس الإمام الناقد نفسه هو يقول إمام ثقة مش عارف إيه, وعلى كده كذاب وضيع أشر خائن من أهل النار. أنتوا بمئة كلمة ولا إيه قصتكم بالظبط؟ خد مثلا أهو زرارة بن أعين, زرارة بن أعين ده صاحب الأئمة الثلاثة كما يزعمون, ده كان صاحب الباقر والصادق والكاظم, يعني أظن ده واحد لا يخفى حاله على المعصومين. والأئمة هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم ورحمهم يزعم الكذبة افتراء عليهم ولا يرضون بهذا رضي الله عنهم, أنهم كانوا معصومين ما يغلطوش خالص, ويعلمون ما كان وما سيكون, ويعلمون ما وراء البحار وما تحت المش عارفين وبتاع ايه والحاجات اللي احنا كنا بنقولها طول النهار دي بقالنا سنين, وعارفين انه نفر من داخلين الجنة, نفر داخلين النار, يعني آلهة في مساليخ بشر. فزرارة ده كان صاحب أولئك الثلاثة, صاحب الكاظم ومن قبله الصادق ومن قبله الباقر. يروي الكشي في كتاب الرجال عن أن أبا عبد الله قال يا زرارة إن اسمك في أسامي أهل الجنة. أهو الراجل الإمام فتح أبو عبد الله جعفر الصادق فتح الكتاب اللي هو عنده, احنا قبل كده قلنا ان هم عندهم كتاب فيه اسماء اهل الجنه كلهم اهل النار كلهم كل حاجه, يعني ما فيش حاجه خافيه خالص. فتح الكتاب دور على اسمه كده, لقى اسم زراره بن اعين من اهل الجنه, فقال له ابشر يا ابا يا زراره انت يا ابني اسمك في اسامي اهل الجنة. طيب الحمد لله يا سيدي. وقال ايضا لولا رحم الله زرارة ابن اعين، لولا زرارة لاندست احاديث ابي. بقول راجل ده كلام ده بيقولوا ايه بيثني عليه اهو، بيقول لولا كانت احاديثنا كلها راحت، كان ابويا ما لناش حديث خالص. يبقى ابو عبد الله جعفر الصادق بيقول في زرارة ايه، بيقول ان هو شاف اسمه في اسامي اهل الجنة. وابو عبد الله الصادق معصوم يا حبيبي، يعني لا يخطئ، ما يكونش اتلخبط خالص وبيقرا الاسامي يعني، وكمان لا يكذب، وكمان يعلم الغيب، وعنده اهو كتاب اسامي اهل الجنه اللي مش هيتغير خالص، وشاف اسمه في الاسامي. وبيروي هذا الكلام مين؟ عن جعفر الصادق الكشي. طب الكشي تاني برضه في نفس الكتاب، في نفس الكتاب تمام، بعدها كده بكم صفحه يعني، بعدها بحوالي 20 صفحه بس، 20 صفحه مش كتير يعني. روى الكشي أيضا عن أبي عبد الله الصادق عن جعفر تاني أنه قال في زرارة دوت برضه، هو ده اللي كان اسمه امبارح في أهل الجنة، قال لعن الله زرارة، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة 3 مرات بالثلاثة يعني بالعنو. وقال هذا زرارة بن أعين هذا من الذين وصفهم الله في كتابه فقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جعفر الصادق زرارة هذا شر من اليهود والنصارى، ومن قال إن مع الله ثلاثة. وهذا في كتاب رجال الكشي صفحة 151، وكونه كان في أسماء الجنة 133. إيه ده للدرجات دي كده، من أقصى اليمين لأقصى الشمال؟ ده جرح وتعديل ده ولا ده تهريج؟ ده تهريج، ده عبث وتهريج، خد بالك. وهذا فيه نسبة السخرية إلى أبي عبد الله جعفر الصادق، لعيب تطعن في جعفر، تكل يوم بكلمة، النهاردة جعفر النهاردة زرارة ده من أهل الجنة بكرة من أهل النار، وأنت معصوم إزاي؟ ليلزمهم الطعن في جعفر رضي الله عنه وعفاه من هذا العبث الذي يعيث هؤلاء المفسدون المجرمون. وجعفر أعلم بالله تعالى وأتقى لله وأبعد أن يقول مثل هذا الهراء. وهكذا تجد بقى تواجم محمد بن مسلم وجابر الجعفي وابي بصير وحمران بن اعين، وقلب براحتك هتلاقي كتير قوي من ده. بعد في صفحه دخلوا الجنه وفي صفحه دخلوا النار، وده الجرح والتجريح وده الجرح والتعييل عنده، تناقض لا حدود له. حتى ان المجلسي عمل كتاب حب يبين فيه صحيح ما في الكافي، وده يدل ان الكافي مش كله صحيح، ودي احنا ما قلناهاش هم اللي بيقولوها، احنا طبعا نعتقد ان هو كله باطل، لكن هم بيقولوا ان ده اصح كتبنا وده العمده وده اكبر ادلتنا وده كتاب الام والبتاع والاب والخال والعم والحاجات دي. والمجلسي الف كتاب اسمه مراه العقول، بدا يبين فيه الصحيح من احاديث الكافي بس، ويضرب عن الضعيف، وبدا يعامله على الاصطلاح الجديد بعد ما عملوا الاسانيد بقى وركبوا التركيبه الجديده بتاعته، وبدا يقول لك لا ده صحيح وده ضعيف. فين بقى؟ في الاخر خالص يعني. لما تيجي تنظر فيما صححه المجلسي من أحاديث الكافي تراه لم يصحح من أحاديث الكافي إلا ما يطعن في القرآن أو يصادم الإسلام. واللي يكون يعني ممكن يكون ماشي مع أهل السنة وماشي مع الصواب يحكم عليه بالوضع. وتقول لي فرقة من فرق المسلمين، ده ما فيش كده خالص في الدنيا، ولا يفعل هذا اليهود بعضهم مع بعض ولا النصارى بعضهم مع بعض، ده دين آخر، هذا دين المجوس الذين استغفلهم المجوس منذ 1000 عام، وهم الآن يريدون أن يستغفلون بسبب من لا يفقهون عندنا شيئا عن هذا الملف. ما يستحيل يكون واحد عارف الكلام دوت وعنده عقل وعنده حرص ويتغاضى عنه، أبدا ما تجيش خالص. تتغاضى عن هذا الكلام أحد رجل. إما جاهل به ما يعرفش الكلام ده خالص، أو يعرفه ومخه مش فيه، أو هو خائن لله ورسوله، ما فيش لها رابع. إما هو جاهل أو مستغفل يضحكوا عليه وبيصدقهم، بيصدق اللي بيصدقهم يعني ويحسن الظن بهم وهم شرار الخلق، أو إن هو خائن عارف الكلام ده كله ومصاهن ومكبر دماغ، يقول لك يعني ما فيش حق، إيه المشكلة يعني، احنا خايفين، احنا بنخاف من خايفين منهم ليه كده يعني، ما اليهود ونصارى في البلد اهو مالين الدنيا، اليهود ونصارى يا عم الحاج ملل أخرى عند العامة، العوام عارفين إن دول كفار. فيحذرونهم هكذا سجية جبلة. فيش حد يرضى يقعد مع يهودي يسمع منه يكلمه عن الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بتاعه. يقول له انت راح فين؟ انت مين انت تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تتكلم في ايه؟ انت شغال انت يهودي خليك في كوزك لما نعوزك انت مالك ومال. لما يجي نصراني يقول له برضو النبي والصحابه والتابعين يقول له انت راح فين يا عم انت الاخر اركن على ناحيه ايه دخلك انت في ديننا؟ اتكلم في الحاجات المصايب اللي عندكم اجري عندكم بلاوي روح شوفها الاول اتكلم في ايه. لكن لما يجي لك واحد بيقول لك انا مسلم وبعض العمم الرمم تقول له ان هم اخواننا في الدين واحد وقسم من اقسام الامه وهم لا خلافنا معهم زي خلافنا مع الـ مع الـ مع الـ مع الشافعيه والحنابله وحتى كان الازهر اباح التعبد مذهب الجعفري في يوم من الايام. ويجي واحد من هؤلاء الذين لا يفقهون اصلا او الخونه يقول للعوام كده يقول لهم من اصلا الشيعه دولي اللي فرقه من فرق المسلمين ومذهب خامس وزي الجعفريه زيهم زي الحنابله زيهم زي العزيز زيهم مش عارف ازاي بتاع ايه. فيجي هذا المجرم الذي لو أنه يعتقد ما نقوله فهو كافر كفرا أصليا دخلش أصلا الدين عشان يطلع منه ما دخلش أساسا كان عشان يقول هو مرتد وما دخلش أصلا يعني اللي يقول هذا الكلام يجي يقعد بقى يدحلب له للعام اللي هو ما يعرفش أصلا دينه والعمم بتقوله أنه هو أخوك في الإسلام وما فيش فروق بيننا في الاعتقاد ده الفرق كله فروق في الفروع. فروع إيه بقى؟ ما إما هؤلاء المشايخ لا يعرفون الدين أصلا أو لا يعرفون الشيعة. اللي يقول كده ان الشيعة ما فيش بينه وبينهم خلاف فارغ يعني فهو قطعا اما انه لا يعرف دينه اصلا وده الغالب عليهم صراحة او انه لا يعرف دين الشيعة وهما امران احلاهما مر. لكن يستحيل واحد يعرف هذا الكلام عن الشيعة في كتبهم ويدرسه جيدا ويجده متكررا في كل المواضع بلا نكير منهم في القديم ولا الحديث ثم يقول ان هو ما فيش فرق بينه وبينهم يبقى ما يعرفش دينه ما اصلا فكر دينه دين الشيعة ولا حاجة. فدي مصيبة. فالعوام تسمع هذا العفن الدعوي ويقول لهم واحد يبصص لهم ويسبل لهم فعني يقول لهم والله انا بحبكم وانتم اخواننا واحنا بنموت فيكم وجايين نوقف معاكم حسن انتم في ازمه ماليه ومش عارف ايه وبتاع ايه ها يا سلام على الورع يعني الكاذب ويقعد انت محتاج فلوس خد محتاج مش عارف ايه خد ويتكلم معاه في الاول خالص يبدا من بعيد ما مش هيجي يقول له في اول يوم كفر ابو بكر الصديق هيضربه باللي في رجله على طول ده لو كان يعني بارد هيضربه باللي في رجله خد بالك. لكن ده هو هيبدا من بعيد قوي 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 يقول له يعني مش انتوا عندكم سيدنا علي دوت راجل كويس وان من لا يسبه الا مش عارف منافق ولا يحبه الا مؤمن والحاجات دي طب ايه رايك بقى في اللي كانوا بيقتلوا سيدنا علي اللي بيقتلوه كانوا هيذبحوه يبقى ايه دول بقى؟ طبعا الجاهل ما يعرفش ان الله تعالى سمى الفرقتين مؤمنتين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم الاثنين مؤمنين وأمرنا بالسكوت عما جرى بينهم كل واحد له وجهة نظر ويرى أنها الحق ومعتبرة حتى إن علي رضي الله عنه لم يكفرهم صاحب الشأن نفسه كان يقول إخواننا بغوا علينا كانوا مجتهدين أخطأوا لكن خطأهم مغفور لهم حسنات مكفرة ولهم جهاد ونصرة للإسلام كبيرة وعلي نفسه ما كفرهم علي أنت مين أنت أصلا إيه علاقتك في القصة دي تكلم في إيه وقوم نجانا الله من الخوض في دمائهم نخوض في أعراضهم كلاهما سيغفر الله له ويدخله الجنة وينزع ما في قلوبهم من غل على سرر ويجعلهم إخوانا على سرر المتقابلين أنت مالك أنت فيبدأ بقى يقول له كده فيروح بدأ يكفر له سيدنا معاوية وبعض الصوفية بالفعل بيكفروا سيدنا معاوية هناك فرق من فرق الصوفية كانت باع أحمد بن الصديق الغماري كان ينص على تكفير معاوية وتكفير معاوية هذا أول درجات التشيع هو كما قال أبو زرعة وغيره هذا باب السنة معاوية باب السنة إذا كسر الباب دخلت الدار خلاص بكرة كفر عمرو بن العاص وبعد كده خالد بن الوليد بعد كده بقى بكر وعمر وخش بقى في التقيل يبقى أنت خلاص بقيت مستعد خالص وليس عندك ما يدفع هذا ما عندكش لا دعاء ولا أنت أصلا مهتم بالقصة دي خالص ولا ملف ده في دماغك أساسا ملف الشيعة والقصص دي كلها ولا هذا كله من أولوياتكم في أي وقت وفي أي زمان والتاريخ يشهد فنضيع دين الأمة الأمة كلها بعد كده تبقى إيه ويقول لك ما اليهود موجودين يهود إيه يا سيدي هذه نقرة وهذه نقرة أخرى ومن يقص هذا على ذاك فهو لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم فإن كنت لا تعلم فإن كنت لا تدري ولست ولم تكن بالذي يسائل من يدري فقل لي متى تدري تعرف إمتى بعد ما فوات الأوان بعد ما تخرب ملطة تبقى تعرف من يتركك تفعل هذا حلم لن تهنأ به. فالمجلسي في مرآة العقول بدأ يبين الصحيح من الكافي. ده يدل ان الكافي ده فيه موضوعات، ده مش شغله، مش شغلنا احنا السنة، شغل الشيعة، كبار الشيعة بيعملوا كده، بيطلعوا صحيح الكافي اللي هو عندهم اصح الكتاب على كتاب الله كما يزعمون. في شفتوا عندنا كده حد بيعمل صحيح صحيح البخاري؟ ما فيش، البخاري كله صحيح خلاص الموضوع انتهى. لكن هم عندهم صحيح 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 الكافي، الكافي اذا مش صحيح. ده كلام المجلسي في مرآة العقول. وتلاقي مصحح منه كل ما يخالف الاسلام من الطعن في القران وسب الصحابه والنظر ومخالفه اصول الاسلام وكل ذلك، وما وافق الاسلام لغيه موضوع. وهذا يدل على ان القوم ليسوا من المسلمين في شيء اصلا، وانهم اهل الكذب والخداع والغش، وينبغي الحذر منهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله. بقيت نقطه واحده هو موقفهم من الاجماع، حتى ننتقل إلى عقائدهم بقى الخاصة. طبعا القوم لا إجماع، لا يؤمنون بالإجماع أصلا. ليه؟ لأنهم شرطهم في الإجماع أن يكون فيه قول المعصوم. لازم الإجماع ينعقد على قول، أو الإجماع هو إيه؟ حجية الإجماع تدور على المعصوم، على قول المعصوم، مش على الإجماع نفسه. يعني يقول ابن المطهر الحلي الإجماع عندنا إنما هو حجة عندنا لاشتماله على قول المعصوم. فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام المعصوم في جملة أقوالها فإجمعها حجة، لا لأجل قول الإمام المعصوم، لا لأجل الإجماع نفسه. يعني ما عندهمش إجماع، الإجماع عندهم هو قول، هو القول الذي يوافق قول الإمام المعصوم اللي هو كله كاتب على الإمام المعصومين اللي وضعها المجوس واليهود والحاجات دي، واللي لازم تخالف أهل السنة والجماعة. وفي الكافي للكليني سؤال لأحد أئمتهم بيقول له إذا وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة، حاضر موافقا للعامة يعني أهل السنة، والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد، ما يخالف أهل السنة فيه الرشاد، خذ بالعكس على طول. قال جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا. قال الإمام ينظر إلى ما هم إليه أميل، يعني السنة، بأحكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر. قال السائل فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا. قال إذا كان ذلك فأرجع، توقف ما تاخدش بيه خالص، لم في شبه من السنة أو هيبقى قريب منهم اقفل عليه خالص، ارميه ولا ليه لازمة حتى يظهر الايه المهدي، ومش تسأله الكلام ده. الذي دعاهم إلى هذا هو أنهم أرادوا أن يردوا إجماع الصدر الأول على خلافة الشيخين أبي بكر وعمر، فطلعوا بهذا فألغوا الإجماع كله. والحديث بقية نكملها في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله وبركاته.
ما هم بأمة أحمد لا